لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
22 يوليو صيف عام 2003، نحن متجمعين حول سرير أخوي أحمد، أنا وأمي وأبوي وإخواني الخمسة اللي كنت أكبرهم، في غرفة صغيرة جدرانها بيضة وريحتها عابقة بالمعقمات، خالية وما فيها أي تفاصيل ثانية. شاشة التلفزيون أكبر وأهم شيء فيها.
سنجعلهم يندمون على كل عمل قاموا به بعدي وقصي.
Including Kusei and Uday, numbers 2 and 3 on the U.S. Central Command's most wanted list.
دخل أخوي الصغير أحمد مستشفى راشد في دبي في عملية طارئة. كنا مرتبكين بقدر ما العالم كان مرتبك في وقتها بسبب الحرب القريبة البعيدة في العراق. التفتنا نحو الشاشة المعلقة في الغرفة البيضاء ونحن نحاول ندور على شيء يساندنا في محاولة الانزياح عن هذا الارتباك، أغنية، برنامج أو حلقة من مسلسل قديم، لكن كان أمامنا الخبر العاجل الوحيد في هذاك اليوم. خبر تبدأ تفاصيله بعرض جسدين اثنين، بياضهم ناصع وتفاصيل وجوههم متشابهة كأنهم توأمين، مستلقين بعيون مغمضة على نقالات مستشفى. الجسدين هايل كانوا جثتين عدي وقصي صدام حسين. وقتها كان عمري 15 سنة، وهذه المرة كانت المرة الأولى اللي أشوف فيها جثث مثل هالوضوح. كان الموت هو عنصر من عناصر الحرب اللي نتابعها من خلف الشاشات وكأنها فيلم هوليوودي، والجثتين الأنيقتين بدون ولا قطرة دم هم بعد جزء من الفيلم. حسيت أنهم في نهاية اليوم بعد ما تنطفي الأضواء وتختفي الشاشات بيرجعون لحياتهم الطبيعية اللي الموت مو بجزء منها. هذا اليوم كان بداية العلاقة عبثية لي مع الموت، وأول ربكة خلتني إلى اليوم لازلت أراه، أرى الموت مثل شيء بعيد مهما اقترب. في هذه الحلقة من أصوات معاكم أنا صالحة عبيد. بودكاست أصوات هو أحد منتجات إذاعة 8. في كل حلقة بنستعرض قصة أو مجموعة قصص حقيقية بأصوات عربية يتكلمون فيها عن تجاربهم وجانب من حياتهم. في هذه الحلقة بروي لكم مشاهد من حياتي واجهت فيها فكرة الموت عن قرب. شو هو شكل اليوم العادي بالنسبة لكم؟ بالنسبة لي قبل أكتوبر 2018 كان اليوم العادي هو اللي أقضي فيه فترة أول النهار في المكتب بين اجتماعات ولقاءات وأعمال مكتبية رتيبة، الرتابة اللي قطعها مسج من أختي الوسطى. أنا في دبي وهي مع العائلة في الشارجة، ظنيت بأنها بتكلمني عن شأن من الشؤون العادية حول العائلة أو عنها، لكني ولا بأي شكل من الأشكال توقعت أني بشوف. ماما عندها كانسر، الطبيبة خبرتني، ما خبرنا ماما، تعالي اليوم بنشوف كيف نخبرها. جمت في مكاني، كانت الفكرة الأولى اللي طافت ببالي هي فكرة الموت. لقيتني بعدها أحمل نفسي بهدوء شديد وأروح لدورة المياه، وأنا أمشي حول زملائي في الممرات وأشوفهم كأشباح، يشوفوني وما أشوفهم تماما، ملامحهم ضبابية وأصواتهم بعيدة. ما أعرف ليش ما قدرت أتم في نفس مكاني مع أني في مكتب مخصص لي بروحي. يمكن وقتها انتبهت للمرة الأولى أن مكتبي زجاجي وشفاف، بغيت مكان معزول بجدران حقيقية. تخيلتني ببكي أو بنهار، لكني لقيتني أدخل في حالة تشويش عظيمة وصمت. صمت اللي يمشي في حلم طويلة وكابوس. اتصلت في أختي وكلمتها بهدوء شديد. أتذكر صوتها البعيد اللي كانت أفكاري المتشابكة أعلى منه بوايد. أتذكر أني طلبت أنها تنتظر لما نفكر بطريقة نخبر فيها أمي، وأني قررت أني نفسي بتجاهل سؤال الموت وفكرته. تمسكت بفكرة أن هذا يوم عادي، لازم يكون يوم عادي. حتى أني قررت زيارة صديقة ولدت طفلها الأول، وما لغيت الزيارة بعد الخبر. وأنا في طريقي للمستشفى أتأمل تليفوني كل شوي، وأتمنى لو أن مسج أختي يختفي، لو أني نفسي أختفي وتروح كل هاي الربكة والمشاعر المختلطة. كنت أسوق سيارتي ببطء شديد، وبودي في جزء صغير من نفسي لو أني أقدر أحول هالبطء لتجمد في الزمن عشان أقدر أهرب من مواجهة الأشياء اللي ممكن تحصل. زيارة صديقتي كانت لحظة غريبة. في المستشفى لمست الكائن الصغير وأنا أفكر بأني أعرف زين كيف تبدأ الحياة هذه. هي قدامي في هالجسد، ألمسها وأشمها وأسمعها، لكن الموت كيف شكله؟ تابعت الأحداث بعدها. بلغنا أمي بحذر في هذه الليلة، أنا وأختي وبوي جالسين حولها في غرفتها، هي وبوي. أمي اللي أخبرها حدثها بالأمر واستقبلت الأمر بربكة صامتة تشبه ربكتنا، صمت ما توقعنا منها. هي اللي كانت دائما شخصيتها معبرة وفوارة عن أي عاطفة أو مشاعر بجرأة وقوة، بعكسنا نحن الأولاد والبنات اللي ورثنا تحفظ أبوي الشعوري تجاه كل الأحداث الكبرى. حاولنا أن نفسر صمتها بشجاعة، شجاعة نحن ابتكرناها بنفسنا اعتباطيا ونحن نحاول نهرب من الخوف وانعدام الأمان واليقين، عارفين لو منا خافت فنحن بننهار، حتى ولو كلف الأمر أن نفرض عليها قناعة تماسك الثجيل فوق أمر المرض. وهذه أنانية مفرطة ما قدرت أشوفها اللي بعدين. والغريب أن هذا القناع لفنا جميعا. ما أذكر أننا في مرة حتى ونحن نوزع مهام رحلة العلاج بعدها توقفنا عشان نصيح مع بعض أو نناقش أفكار مثل الموت والانهيار. يمكن كل واحد منا بكى أو انهار مع نفسه، لكن إظهار ذلك لحد آخر كان يعني إقرار بالهزيمة وسماح العقد الصلابة بالانفراد. لبسنا كلنا القناع العملي، وجدنا التعامل معه. ولو رجعنا بالزمن لكنت تمنيت لو كنا جميعا أرفق بأنفسنا، لتمنيت أن نسمح لأمي بأن تنهار، أنها تعبر عن خوفها وتتجاهل قناع الشجاعة. لكننا كنا كلنا أنانيين وأصرينا عليها في هالشيء. يوم العملية الأولى يطوف بذاكرتي على هيئة مشاهد. المشهد الأبرز اللي دايما بيتم في ذهني هو المشهد اللي كنت فيه جالسة في حالة من الاختناق في دورة مياه المستشفى. كنت أحاول أشوف الموت وما قدرت، أفتح عيوني بقوة أريد أشوف هالكيان اللي تمكن من كل تفاصيل حياتنا خلال الشهرين الماضين، اللي يحوم حولنا بسخرية لها ظل أسود. كان يلفني شعور غامر بالذنب بعد. في هاليوم كلهم، أبوي وأختي وأخوي، راحوا مع أمي إلى مكان قريب جدا من باب غرفة العمليات، إلا أنا جبنت اختبأت الجبن اللحظي اللي تحول لفكرة عظيمة بالذنب خلت شعور الاختناق يزيد. ودركت أني في هذاك اليوم في عام 30 أصابتني أول نوبة هلع في حياتي. المشهد الثاني اللي أذكره هو أنا مقابلة زجاج ضخم مطل على العالم الخارجي من طابق المستشفى 15. في يدي كتاب صغير لمذكرات فرناندو بيسوا. كنت أحاول أتشاغل عن حياتي بحيوات أشخاص آخرين وعن ذاكرتي بذاكرتهم. أكره هالكتاب اليوم بشدة بالمناسبة، وأتأمل المسيد اللي مبين صغير جدا في أسفل الطرف المقابل للمستشفى. وفي باحته الصغيرة كان في ولدين آسيويين يلعبون يدورون في حلقات حول بعضهم البعض. ملامحهم كانت بعيدة لكني قدرت أفهم من حركة أجسادهم البهجة. في حزتها حسيت بشعور غامر بالمسؤولية تجاه هايل الصغيرين. بغيت لو أني أقدر أحميهم من كل الربكات والمفارقات. كل شيء في بهجتهم كان بسيط وسهل وممتع. بغيت أحميهم من سؤال الهشاشة وفكرة الموت. وفي لحظتها أيضا انتبهت كثر أنا أشبه في فكرتي هذه أمي وأبوي اللي حاولوا كثر ما يقدرون يحمونا من الاقتراب من فكرة الموت حتى وهو ياخذ أقرباء من عالمنا. يتبالي الليلة اللي ماتت فيها يدتي وأنا صغيرة. يمكن كان عمري 7 سنين وقتها. كانت يدتي في ذهني وإلى اليوم مثل اللي غادر في رحلة مع أمي وأبوي في السيارة في نص الليل وما رجع. خلصت التفاصيل هناك ولين اليوم نتكلم عنها دائما بضمير الغايب من دون ما نطري فكرة الموت. كان أبوي في وقتها واقف وراي، واذكر اني لما التفت له اتجنبنا نظراتنا المباشرة لبعض. كنا في ربكة الاقتناع بحقيقة كل ما يستوي. تميت أراقب أبوي، كان متماسك كالعادة كعادة كل الآباء، لكنه كان ناقص أيضا. وشلتني في لحظتها فكرة خوف ثانية، كيف بنقدر نشوف أبوي بدون أمي لو هم دائما مع بعض في كل التفاصيل والأحاديث الصغيرة واليوميات العابرة؟ ما قد لقيت نفسي أفكر فيهم بشكل منفصل واحدهم عن الثاني. مخيف 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 وايد. قطعت الدرب على الفكرة وعبرنا مع بعض لحظات الانتظار. كلنا كنا قراب من بعض جسديا وبعاد وايد عن بعض ذهنيا. أذهاننا وقلوبنا كانت في غرفة العمليات، كانت معلقة مع كل صوت الخطوات تقترب. اعتقدنا بأن الطبيب ممكن يكون جاي يبلغنا شيء عن العملية أو الممرضة، أو أشوف تلفوني بدال المرة مرات وأفتح مسج أختي الأول وأفكر بأن هذا يحدث فعلا مو بس لأمي لكن لنا جميعا. بعد انتظار طويل سمعنا الخطوات تقترب. طلع الطبيب بعدها وكلنا ننتظر الخبر. بشرنا أخيرا بنجاح استئصال الورم وأنهم خذوا عينات من الغدد اللمفاوية عشان يتأكدون من عدم انتشار الخلايا المسرطنة. هالشي دخلنا في حالة ارتياح وصفاء غامرة شفتها في عيون كل واحد منا، رغم أن هذه الخطوة كانت أول خطوة في درب علاج طويل. لكننا نجحنا كلنا في يومها على الأقل. من يومها في شيء في ذهني أصبح يتعامل مع كل شيء كخطوة واحدة في كل مرة. كنت أظن الأمر في السابق مجرد كليشيهات مرتبطة بكلام من نوع عيش اللحظة الراهنة، لكنها في هاي المرة كانت الطريقة الوحيدة الممكنة عشان أتعامل مع الموضوع. خطوة واحدة، لحظة صفاء صغيرة تعين على الياي وتقوينا. في اليوم الثاني بعد العملية كان لازم أحضر ندوة عن رواية جديدة لي. شفت نفسي وأنا أنفصل عن ذاتي الهلعة والمرتبكة وأطلع كصالحة ثانية تروح اليوم عادي تتكلم فيه عن الكتب والكتابة. كل شيء رغم الخوف الشديد واللا يقين والمقاومة المستميتة لفكرة الانهيار. الانفصال إلى ذاتين كان طريقتي اللي طورتها فجأة للتعامل مع الموضوع. حتى ما خبرت أي حد باللي يصير. قررت أن كل شيء بيتم داخل أسوار بيتنا، لكني خارجه بعبر الأيام الرتيبة العادية جدا. كل شيء إلى اليوم في ذاكرتي لا زال مرتبط بشيء عظيم من انعدام الإحساس بكل شيء. وقع لمسة الناس، أصواتهم، مذاق الطعام وكل التفاصيل الحلوة. والمشاهد حولي كانت كأنها لحظات مشوشة مقطوعة من الحلم اللي بدأ من اللحظة اللي بلغتني فيها أختي بالخبر. وبعدها بفترة وأنا أقرأ مذكرات سيمون دي بوفوار مريت بهذا المقطع اللي توصف فيه فترة احتضار والدتها ورحلتها للمستشفى يوميا. كنت أجتاز باريس في سيارة أجرة لم أعد أرى فيها سوى مشهد ضبابي ينتقل فيه الناس. كانت أدنى ضوضاء تبدو لي هائلة وبعيدة في نفس الوقت. كنت أمشي على أطراف أصابعي بينما الغادون والرائحون بخطواتهم يهشمون طبلة أذني. كان العالم أيضا يبدو وكأنه يموه نفسه، واللغة كانت تتعفن في فمي. لقد شعرت بأنني كنت أمثل دوراً كوميدياً في كل مكان. لقيتها تعيش معي ذات الشعور بالضبط، ذات الضبابية والربكة اللي يذوب فيها كل شيء ويميع. كانت دبي ما تفرق عن باريس، وغرفة أمي في المستشفى تماماً مثل غرفة أمها مع اختلاف التفاصيل والنهايات اللي كنا كعائلة فيها محظوظين أكثر من حظ بوفار. في يقينيات كثيرة تتفكك بعد هالتجربة، مفاهيم جديدة تنولد، وخوف خفي يحيطك مع كل شيء وكل حد. يمكن أنها رغبة بالإنكار المتواصل. المرة الأولى اللي تكلمت فيها عن مرض أمي بصوت عالي لحد آخر خارج نطاق العائلة كانت بعد 6 شهور كاملة من بدء العلاج. كنت في لحظتها أواجه الهشاشة بإني أطلقها للهواء الحر، وما أندم على لحظة الحديث هذيك، لأني منها بديت أختبر أني أواجه الموضوع بعد ما أدركت عبثية وثجل أني أخفيه في داخلي وخليه يتضخم مثل شيرة مسمومة تاكل كل فكرة ممكنة للحياة والأمل في روحي. في كل مرة أكون فيها في السيارة مع أمي رايحين الموعد مستشفى أو راجعين منه يكون دايما نفسي أسألها ماما تخافين من الموت؟ أتردد وايد، أخاف ويجيني شعور الاختناق نفسه من يوم العملية الأولى، لأنها لو ردت بنعم بتأكد من فعلية الشيء وحقيقة وجوده. رغم أني اليوم صرت أتكلم عن مرض أمي بأريحية أكبر وبواقعية تامة، يشبه الموضوع يوم أتكلم مع طبيبة الأشعة اللي تتغير في كل مرة تعايني عشان تأثير المرض واحتمالية امتداده في الجينات. الطبيبة اللي تسألني عندكم سوابق مرض؟ أمي سرطان في الثدي. آسفة، وكيف هالحين؟ أحسن الحمد لله. عشرين وواحد وعشرين. ما أذكر تحديدا كيف بدأ الأمر، لكني أذكر أني تسمرت مكاني وأنا أسمع صديقي يتكلم عن تجربته في مقابلة جثة لشخص قرر ينهي حياته بحكم عمل صديقي في القطاع الشرطي الجنائي في وقتها. كنت ساكتة وحاول أخليه يتكلم أكثر، تمنيت لو يتكلم أكثر بدون ما أسأله، لكنه ما تكلم. الشيء اللي خلاني أطلب منه نخصص يوم نتكلم فيه بس عن هاللحظة، عن هاللقاء مع الموت من خلال هذه الجثة. يمكن لو سمعت عن تجارب آخرين، تجارب غير تقليدية وكثيفة، بصدق الموت، بدركه، بفككه، وبقدر ألمسه. كان أكثر شيء لفت انتباهي وصديقي يتكلم عن الدخول الموقع بلغوا عنه بسبب رائحة عطونة شديدة من مكان مجهول هو كلامه عن ويه هذاك الشخص. كان ويهه مشدوه بملامح جاحظة، كأنه ورغم أنه كان رايح للموت بريولة مثل ما يقولون، إلا أنه انصدم، صابته دهشة غريبة وغير مبررة. وكل ما وصف صديقي أكثر كل ما فهمت أن الموضوع فعلا غير قابل للتفسير، وأن البحث عن تفكيك منطقي للحالة هو عبث مطلق. ذكرت أنا أسمع الوصف شهادة مكتوبة على لسان ممرضة شاركت في الحرب العالمية الثانية. كانت الممرضة توصف أن الرايح للموت ورغم أنه كان يحتضر فترة طويلة ويعرف أنه ما في طريق آخر، كانت تقول أن تتم ملامحة مصدومة وشفاها منفرجة كأنها في حالة دهشة. يا ترى شو اللي أدركه في هذه اللحظة؟ شو اللي يدركونه وما يشبه أي شيء اختبرناه على الأرض يخليهم مثل هالحالة؟ تركت كل شيء ثاني متعلق بالرائحة اللي تستمر لصيقة باللي يقربون من الموت المتعطن، وصف صديقي المفصل لها، وتميت أفكر بالعيون، العيون الخايفة، العيون المرعوبة، العيون المندهشة من الموت نفسه اللي تمنته طويلاً. للموت رائحة وويه متواري ورا الويوه اللي ياخذت سادها، ويه لمليون شكل صعب نحصره. يمكن غموض الموت، غرابته وألمه وأساه، هو عبارة عن تجربة متوزعة على تجاربنا كلنا في العالم، وما في أي شيء بيخلينا ندركه أو نفهمه. المهم نواصل، وفي مواصلة السؤال الصعب بكل اللي فيه من انهيارات وصدمات تنخش فكرة الحياة الممكنة حتى ونحن نفتش عليها في قلب الموت. هذه الحلقة مستوحاة من مقالي على موقع 8، كيف نتحدث عن الموت بصوت عال. أنتج هذه الحلقة من أصوات أنا صالح عبيد، حررها أحمد حامد، صمم غلافها ريفال الغيلاني، وراجعتها لما رباح، عمل على هندسة الصوت محمد الحسن، وأشرف على إنتاجها سحر سليمان. ولو عندكم قصة ولا تجربة مريتوا فيها وحابين تشاركونها في بودكاست أصوات، راسلونا على أصوات @8.com. نشوفكم على خير.